بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمؤمنين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الحوالة والضمان.
نعم، شرع المصنف في باب الحوالة والضمان. والحوالة لغة مشتقة من التحول، وهو الانتقال. وأما في الاصطلاح فهي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، أن ينقل الشخص الدين الذي عليه إلى ذمة شخص آخر، نقل الدين من ذمة إلى ذمة. وهذا الدين يدخل فيه جميع الحقوق المالية الثابتة في الذمة، مثل القرض أو مهر مؤجل أو ثمن سلعة مؤجلة أو أجرة منزل مؤجلة وغير ذلك. فالحوالة هي نقل الدين من ذمة المحيل الذي هو عليه الدين إلى ذمة المحال عليه، المحال عليه. وهي مشروعة، يعني الحوالة، لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح والتسهيل في هذا الأمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحيل أحدكم على ملي فليتبع. فمن هذا الوجه فإن المحال إذا حيل على ملي فإنه يتبع ذلك، لهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل وليقبل بذلك بهذه الحوالة. وأما الضمان فهو في اللغة مصدر الفعل ضمين، بمعنى كفل. فالضمان كفالة، إلا أنه كفالة في المال، كفالة في المال مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن تتضمن الحق الذي التزمه، تتضمن الحق الذي التزمه. فهي في الاصطلاح التزام شخص بأداء ما وجب على غيره، التزام شخص أداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية. والضمان جائز من العقود الجائزة، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قال الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا بذلك زعيم، أي كفيل. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، أي ضامن، أي أن الكفيل ضامن، والإجماع منعقد على جواز الضمان. الضمان والكفالة والرهن هذه من عقود التوثيق، من عقود التوثيق التي يتوثق بها من الديون، الضمان والكفالة وكذلك الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: نعم.
ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل.
أي نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله، أي إذا أحال المدين، هو الشخص الذي عليه الدين، أحال دائنه على شخص آخر فقال: اذهب إلى فلان فإن لي عنده دينا مماثلا لدينك الذي في ذمتي، فليعطك إذن هذا المال سدادا لدينك الذي علي. فرضي، يعني المحال رضي بذلك وقبل عن الدائن الذي أحاله المدين على شخص آخر، فقد برئ المحيل، يعني برئ ذمة المحيل، سواء كان المحال عليه غنيا باذلا أم لا. لأنه لما قيل قبل الإحالة، لما حاله من عليه الدين وقبل بالإحالة، انتقل هذا الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. نعم.
ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
المصنف هنا رحمه الله تعالى يرى الوجوب، يعني وجوب على الشخص الذي يحال على مليء أنه يجب عليه أن يقبل بذلك. قال: ومن أحيل على مليء أي غني غير مماطل لزمه أن يحتال، يعني لزمه أن يقبل بذلك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فليتبع. فأخذ المصنف من ظاهر هذا الحديث أن الأمر هنا للوجوب، أنه يجب على الشخص المحال إذا أحيل على شخص مليء أحاله عليه من عليه الدين، وكان هذا الشخص المحال عليه مليء وغير مماطل، فإنه يلزم المحال أن يقبل بذلك فينتقل إلى من أحيل عليه. الحوالة كما ذكر أهل العلم لها شروط صحة، منها رضا المحيل، رضا المحيل لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة بعينها قهرا، لابد أن يكون الذي أحال راضي بذلك، لأن الدين عليه وهو مخير في كيفية قضاء الدين، فلا تتعين عليه الإحالة قهرا وبالقوة، بل إذا كان ذلك برضاه، هذا شرط. الشرط الثاني كون المالين يعني من جنس واحد، يعني يكون المالين، المال الذي على الشخص والمال الذي يحال إليه، يكون من جنس واحد متفقين قدرا وجنسا، فلا بد أن يكون المالين من جنس واحد لكي لا يحصل تفاضل واختلاف في ذلك، ويكون من قدر واحد وجنس واحد، وحلول الأجل، يكون الأجل قد حل، أجل أداء الدين يكون قد حل. هذا الأمر الثاني، كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا، وأيضا مع حلول الأجل الذي يقضى فيه هذا الدين. وثالثا أن يكون المحال به دينا مستقر، دين مستقر في ذمة المحال عليه، يكون ما يكون دينا غير مستقر، إنما يكون هذا الدين المحال عليه، الدين المحال عليه مستقر وثابت، إما إجرة سلعة معينة قد استقر، إما قيمة سلعة معينة قد استقر ثمنها، أو قرض قد عرف وتم واستوفى لشرائطه. فالمهم أن يكون الدين مستقر في ذمة المحال عليه، وليس دينا غير مستقر. إذا كان الدين في زمن الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس، فإن يكون ما استقر، فلا بد أن يكون الدين مستقر في ذمة المحال عليه. وأيضا لا بد أن يكون الشخص يعني الذي أحال أيضا يكون جائز التصرف، يكون جائز التصرف، يكون شخص بالغ عاقل رشيد يحسن التصرف. فإذا وجدت هذه الشروط فإنه ينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويجب على كلام المصنف على المحال أن يقبل بذلك، ويجب أيضا على المحال عليه أن يقوم بأداء هذا الحق الذي عليه، وأن لا يماطل في ذلك ولا يتردد فيه، بل يجب عليه أن يرده. المصنف كما يعني هو ظاهر كلامه كما هو المذهب عند الحنابلة أن المحال يجب عليه أن يرضى بذلك، يجب عليه أن يرضى بذلك، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن ذلك مستحب وليس بواجب، فيحملون حديث إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع على أن الأمر هنا للوجوب، على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. قالوا: لأن هذا الأمر قد استقر عن الدين على من عليه الدين، ولا بد يعني من رضا المحال ليرضى بذلك، فليكون هذا ليس من الأمور الواجبة عليه، لأنه قد لا يرضى بأن يحال على شخص قد تكون بينه وبينه قرابة، أو يكون له جاه، أو يكون له أمر من الأمور التي تجعل في التعامل معه شيء من الحرج وشيء من المشقة على الشخص المحال. فلذلك قالوا يكون قبوله بذلك من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، لأن الحق متعين على من عليه الدين، فإن رضي المحال أن يحال هذا الدين إلى شخص استحب له أن يفعل ذلك، لكن لو لم يرضى فلا يكون ذلك واجب عليه. هذا فيما يتعلق بالحوالة التي هي حالة الدين من شخص إلى آخر. أما الحوالة التي تتعلق بحالة الدين من شخص إلى آخر، الحوالة تتعلق بتحويل المال يعني من بلد إلى 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 بلد آخر، يعني الشخص قد يحول المبلغ المالي الذي عنده على شخص إلى هذا الشخص في بلد آخر. وهنا إما أن تكون المال من جنس واحد، يعني تكون العملة واحدة مثلا ريالات بريالات، أو تكون العملة مختلفة مثلا ريالات بدولارات أو العكس. فإن كان المال الذي يراد تحويله إلى الشخص الذي هو صاحب الحق في هذا المال، يراد أن يحول عليه المال، إذا كان هذا المال والمال الذي يراد تحويله من جنس واحد، فهنا يجوز التحويل إليه ولو كان ذلك بأجرة، ولو كان ذلك بأجرة، لأن الذي يقوم بإيصال هذا المال إلى المحول عليه هو وكيل، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها. فكذلك المصارف هنا لو أخذت يعني في التحويل أجرة في مقابل ذلك، لكن ما تزاد عن المعهود وعن المتعارف عليه، فيجوز التحويل ولو اقتضى ذلك زيادة عمولة في هذا التحويل، لأنه من باب الوكالة، والوكالة يجوز أخذ الأجر عليها. وأما إذا كانت بدون إجرة وبدون مقابل فهذه تسمى السفتجة، تسمى السفتجة، فينقل المال من بلد إلى بلد آخر بدون مقابل. فطالما أن المال المحول يعني أن المالين المحول والمحال عليه من جنس واحد، فيكفي في ذلك التحويل، وحتى ولو اقتضى ذلك دفع أجرة للمصرف عندما تحول من يعني من بنك إلى آخر، لو بمبلغ زائد يأخذه البنك المحول، فإن هذه الزيادة جائزة من هذا الباب، لأنه من باب الأجرة. أما إذا كان العملة مختلفة فهنا يكون في الصرف وفيه تحويل، لا بد أن يقوم أولا بعملية الصرف، لأن الصرف يشترط فيه التقابل، يشترط فيه التقابض، لا بد من التقابض عند اختلاف الجنسين، عند اختلاف الجنسين. فيقوم أولا الذي يريد تحويل المال من شخص إلى شخص، أول شيء يقوم بعملية الصرف، فيصرف الريالات مثلا إلى دولارات، أو الدولارات إلى ريالات، ويقبض ذلك من البنك، أو يسجله التسجيل المعتاد إنه عملية صرف يجري فيها التقابض. بعد ما تتم عملية الصرف بعد ذلك يتم التحويل مثل ما ذكرنا في المسألة التي قبلها. فأولا يقوم بإيش؟ بعملية الصرف، لأن الجنس مختلف والصرف يشترط فيه التقابض، فيصرف المال الذي معه من البنك فيقبض المال، لأن لابد من القبض، بعد ذلك تتم عملية التحويل، تتم عملية التحويل. نعم.
وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما.
هنا انتقل المصنف إلى الكلام على الضمان، فقال وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، أي على الضامن وعلى المضمون، أي إذا ضمن شخص دينا على شخص آخر لم يبرأ المدين من هذا الدين، وإنما يكون الدين على الضامن والمضمون معا. وهنا ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أيضا شروط في ما يتعلق بالضمان، والمقصود هنا بالضمان الضمان المالي، كفالة التي تسمى كفالة غرم، تسمى كفالة غرم. فاشترطوا في ذلك أن يكون يعني الضمان من جائز التصرف، وجائز التصرف هو الإنسان البالغ العاقل الرشيد الحر، أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، هذا أمر. الأمر الثاني لا يجوز أخذ العوض عليه، يعني ما يجوز للضامن أن يأخذ أجرة أو عوضا على ضمانته لذلك، لأنه يترتب عليها زيادة في المال، هو سيسدد هذا المال ثم يكون قد أخذ عليه زيادة، فيكون هذا نوع ربا. فلذا ما يجوز للضامن أن يأخذ أجرة أو مالا على ضمانته. ويجوز تعدد الضامنين، يعني يجوز أن يضمن شخصان أو أكثر من ذلك، يجوز أن يتعدد يعني الضامنون، ولا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه، ليس بشرط أن يكون عارف للمضمون عنه، وإنما إذا قبل بضمانة هذا المال فإنه يدخل في هذا المعنى. ويصح ضمان المعلوم والمجهول، والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، يعني يجوز مثلا يقول أنا ضامن لفلان ما يشتريه مثلا من سوق الذهب أو ما يشتريه من سوق الغنم أو ما فيحدد سوقا أو سلعة معينة فيقول أنا ضامنه، لأنه إن كان في الأول مجهول لكنه سيؤول إلى العلم به، لكن لا يضمن ما كان مجهول ولا يؤول إلى العلم. مثل لا يقول أضمن تصرفات هذا الشخص أو أضمن جناية هذا الشخص أو أضمن ما يتلفه هذا الشخص، لأن هذه تصبح مجهول ولا تؤول إلى معلوم. لكن المجهول الذي يؤول إلى معلوم قالوا يجوز أن يضمن. وكذلك عهدة المبيع له يعني أن يضمن عهدة المبيع، والمراد به أن يقول للشخص المشتري أنا أضمن أن أرد عليك السلعة إذا كانت فيها عيب أو ليست مملوكة لهذا البائع، هذا تسمى عهدة المبيع. فيقول أنا ضامن لو كانت السلعة فيها عيب أن ترد عليك، أو لو كان هذا الشخص قد باعك شيئا لا يملكه فأنا أكون ضامن لذلك. ويصح لفظ الضمان بكل ما يدل عليه من معنى، أي معنى يدل عليه الضمان، يقول أنا كفيل أنا غارم أنا زعيم أنا كذا، فأي لفظ دل على المعنى فإنه يقبل في ذلك. ولا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا أبرئت ذمة المضمون، يعني ما تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه، إما بالوفاء بالدين أو بإبرائه بالقضاء ونحو ذلك. وأيضا يشترط لصحته رضا الضامن، فإنه إذا أكره على ذلك فإنه لا يصح ضمانه، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، لا يشترط في ذلك هذا الأمر. ولذا قال المصنف إن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما على الضامن والمضمون. نعم.
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما،
ولصاحبه أي لصاحب الدين أن يطالب من شاء منهما، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون بسداد هذا الدين، لأنه الآن تضامن اثنان على هذا الدين، صاحب الدين الأول وكذلك من ضمنه، فلصاحب الحق مطالبة من شاء منهم، إن شاء طالب الضامن وإن شاء طالب المضمون وإن شاء طالب الاثنين معا حتى يحصل على الوفاء بدينه، لأن الضمان هو ضم ذمة الضمين الذي هو الكفيل الذي يسمى الكفيل الغارم، وجاء في الحديث الزعيم غارم أي الكفيل ضامن. نعم.
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه.
أي نعم، يقول فإن استوفى من المضمون عنه، يعني استوفى صاحب الدين، أي إن قام المدين بسداد الدين أو قام الدائن بالتنازل عن الدين الذي على المضمون عنه وإبرائه منه، فإن الضامن يبرأ، لأن الضامن تابع للمضمون، فمتى ما برئ المضمون برئ الضامن. فلذلك قال المصنف فإن استوفى من المضمون أو استوفي من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. نعم.
وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل.
نعم، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. لو أن الشخص المضمون له المال قال أنا أبرئ الضامن، فإن إبراءه للضامن لا يكون إبراء للأصيل الذي المدين المضمون، لأن الحق ما زال ثابتا عليه. فالمدين المضمون عنه إذا تنازل الدائن عن الضامن برئ الضامن وحده ولم يبرأ المدين، لأنه لم ينحل سوى الضمان. أما الدين فلم يسقط، الدين ما زال باقيا لم يسقط، فوجب على المدين سداده كالرهن إذا انفسخ. نعم.
وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
وإن استوفى الدائن يعني حقه من الضامن رجع عليه، عليه الضمير يعود إلى من؟ إلى المضمون، إلى المضمون عنه صاحب الدين. ولذا قال إن استوفى الدائن دينه من الضامن رجع عليه، أي أن الضامن الذي سدد وهو ناوي الرجوع على المدين له أن يرجع على المدين فيأخذ مثل المال الذي سدده، لأنه إنما سدد الدين بموجب الضمان، ولا هو ليس بواجب عليه في الأصل، فلا سيما هو أعني المدين أن يعطي الضامن مغارمه من هذا المال. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يجوز للمسلم أن يضمن دينا نشأ عن معاملة محرمة، كالدين الذي سببه قرض بنك ربوي، ما يجوز، ما يجوز يجي يضمن شخص في معاملة ربوية، لأن في هذا إعانة على الإثم والعدوان، ولا يضمنه إذا اشترى أشياء محرمة في الشرع. وكما تقدم أيضا لا يجوز للضامن أن يأخذ أجرة على الضمان، لأن هذه الأجرة بعد تسديد الضامن للمال تكون زيادة على المال الذي سدده، فيكون فيها نوع ربا. ويدخل في هذا المعنى ما يسمى التأمين التجاري الذي انتشر في هذا العصر، وهو أن يتعاقد المحتاج للضمان مع شركة تأمين، إما على شيء خاص يتعلق بالمخاطر التي قد يتعرض لها، أو التأمين بما يقع من الحوادث أو نحو ذلك، أو التأمين الصحي. فإن التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، لأن فيه غرر وفيه جهالة وفيه أكل لأموال الناس بالباطل، وهو نوع قمار، لأن الشركة تعمل عقدا مع الشخص المستأمن أو طالب التأمين، ولا تدري كم سيترتب على هذا الأمر، وقد تمضي سنون عدة وهي تأخذ الأموال من هذا الشخص ولا يترتب عليها دفع شيء، وقد يكون العكس، قد يعني تترتب التزامات على هذا الشخص بأشياء كثيرة أكثر بكثير مما دفعه الشخص المستأمن. فهذا يدخل في معاملات الغرر والجهالة والأشياء التي لا تقرها الشريعة. أما ما يسمى التأمين التعاوني فإنه يجوز، كأن يقوم مجموعة من الأشخاص بمبالغ مالية يتفقون فيما بينهم أنها من باب الإعانة، تكون لو حصل لشخص ظرف أو حاجة يأخذ من هذا المال، فإنه هذا ما فيه بأس، يعني إذا حصل مثل ما يحصل من صناديق التعاون التي تفعلها العوائل والقبائل وبعض الأفراد من باب المصلحة، لا يريدون منها إلا أن يتعاون بعضهم مع بعض، فيجتمعون على دفع مبالغ من المال يقصد بها التعاون وأن يرفق بعضهم ببعض، فهذه ليس فيها بأس وتكون جائزة. هناك نوع من الضمان تجريها البنوك، يأتي الشخص فيقول أنا مطلوب علي ضمان، فيقوم البنك بكتابة ضمان أن البنك يضمن هذا الشخص أو يضمن المبالغ التي على هذا الشخص، فيأخذ البنك مبلغا في مقابل هذا الضمان. فهنا ينظر إن كان هذا المبلغ فقط بمقدار ما يحتاجونه من الأوراق ونحوها والعمل الذي يكون خاص فقط بإجراء مثل هذه الأشياء فهذا ما فيه بأس، لكن إذا كان المقصود به أخذ زيادة أو أخذ أجرة أو زيادة عن المبلغ الذي تعهدوا به فإن هذا يعتبر نوع ربا. وكذلك الشخص يعني قد يكون له مال عند البنك وقد لا يكون عنده مال، فإن كان عنده مال في البنك والبنك إنما تعهد بالضمان بناء على مال هذا الشخص ولم يزد عليه إلا ما يتعلق ب يعني ما يحتاج إليه العمل من أوراق ونحوه فهذا ما فيه بأس، لكن أن يأخذ عليه مبلغا معينا في مقابل هذا الضمان فهذا أيضا نوع من الربا الذي لا يجوز يعني العمل بموجبه. نعم.
ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
نعم، المصنف يقول ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه يعني من الدين. هنا انتقل المصنف إلى الكلام على الكفالة. الكفالة والضمان بمعنى واحد، إلا أن الضمان يخص بالأمور المالية والكفالة تخص بالأمور البدنية. فالكفالة في اللغة بمعنى الضمان والكفيل هو الضمين، فالكفالة هي التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي، التزام شخص بإحضار من عليه حق مالي إلى صاحبه، أو تقول هي التزام جائز التصرف إحضار بدن من عليه الحق، إحضار بدن من عليه الحق. فالفرق بينها وبين الضمان أن الضمان يتعلق بالمال والكفالة تتعلق بإحضار الشخص نفسه الذي عليه الحق، فلذلك تكون الكفالة أدنى توثقة من الضمان، أدنى توثقة من الضمان لأن الضمان فيه التزام بالحق المالي، لكن الكفالة إنما فيها التزام بإحضار الشخص نفسه الذي عليه الدين، فإذا أحضره برئت ذمة الكفيل. أما الضمان الضامن لا تبرأ ذمته حتى يقضي الدين أو يبرأ الشخص من الدين. فأركان الكفالة كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، أولا الصيغة بأن يقول مثلا أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه، فأنا كافل هذا كفالة بدن أو كفالة إحضار. وثانيا وجود الكفيل نفسه، وثالثا المكفول له، ورابعا المكفول عنه الذي هو الحق، وخامسا المكفول. الإجاب والقبول صفة صيغة تتم بكل ما يتعرف الناس على أنه يؤدي المعنى. أكفله يقول كفالة حضور، أكفله كفالة بدن، هكذا أي كلمة تؤدي هذا المعنى فإنها صحيحة. يشترط في الكفيل أن يكون أهلا للتبرع كما تقدم، يكون بالغ عاقل حر رشيد غير محجور عليه لسفه، يعني يحسن التصرف. وأما المكفول عنه فلا يعني يشترط رضاه لصحة الكفالة بخلاف الكفيل فإن رضاه شرط لصحة الكفالة. محل الكفالة قد تكون بالمال ويطلق عليها الضمان المالي كما ذكرت، وقد تكون بإحضار الشخص ويطلق عليها كفالة البدن أو كفالة الوجه أو كفالة الحضور. ويترتب على الكفالة تسليم المكفول للمكفول له، فلو لم يقدر على ذلك أو يمتنع من ذلك، فالذي يترتب أنه يلزم بالدين، هنا ينتقل يصبح إيش كفالة، إيش كفالة الضمان، يعني إذا رفض أن يحضر الشخص أو عجز ولم يقدر فإنه يصبح ضامن، فإنه يصبح ضامن فتتحول إلى ضمان. متى تسقط الكفالة؟ إذا مات المكفول أو إذا سلم الكفيل المكفول لصاحبه أو أبرأه المكفول عنه، قال خلاص ذمتك برئت. فإذا أبرأ صاحب الحق الكفيل فإنه تبرأ ذمته. هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول: ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، لزمه ما عليه يعني من الحقوق، تلزمه الحقوق. نعم.
فإن مات برئ كفيله،
فإن مات المدين الذي تكفل شخص بإحضاره برئ كفيله من الدين الذي هو على المتوفى، لأن الحضور تعذر بسبب الموت فبطلت الكفالة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، نقف على الرهن والله أعلم. يقول الأخ السائل: فهمت من كلام المؤلف أن المدينة إذا توفي لا يأخذ غريمه حقه إلا بإذن الورثة. لا، الحق ينتقل إلى الورثة، الحق ينتقل إلى الورثة، لا يموت بموت صاحبه. فكما أن الورثة يرثون المال الذي لمورثهم فكذلك يرثون ما عليه من حقوق ويلزمهم الوفاء بها. يقول سؤال طويل يتعلق بالمستأجر، هل له أن يؤجر ما استأجره؟ هو ملك المنفعة وله يعني أن يؤجر ما استأجره إلا إذا كان المؤجر قد اشترط عليه في الابتداء لا ينقل المكان ولا يؤجره إلا بإذنه، فإنه شرط يجب الوفاء به. لكن إذا لم يشترط عليه فهو ملك المنفعة، فله يعني أن يتصرف في هذه المنفعة وله أن يقبلها غيره لأنه يملك هذه المنفعة. يقول: قلتم وفقكم الله أنه لا يجوز أخذ عوض على الضمان لأن ذلك يفضي إلى الربا، فما وجه ذلك؟ طيب الضامن مثلا يقول: أنا ضامن 1000 ريال التي على الشخص، وقال تعطيني مثلا للضمان 200 ريال. طيب وسدد 1000 ريال، 200 هذه في مقابل أي شيء؟ فهذا هو يعني وجود الربا من هذا الوجه، يعني سدد 1000 التي ضمنها وربح 200 بدون مقابل، فهذا وجه دخولها في الربا. وهذا مثل السؤال المتقدم: شخص اشترى محل للتجارة ما دفع الكراء ويريد بيعه، هل يجوز بيعه بثمن أكثر مما اشتراه به؟ إذا كان يعني صاحب الدكان لم يمنعه من ذلك فما فيه بأس، ما فيه بأس. يقول: إذا اشترط الكفيل كفالة حضور فقط هل يلزمه ضمان الدين إذا لم يستطع؟ لا، ما يلزمه، لكن إلا إذا كان العرف يقتضي ذلك، يعني قد يكون في عرف الناس أنه إذا قال فلان كفيل أنه يدخل كفالة حضور وكفالة غرم، فهذا يرجع فيه إلى أعراف الناس، وإن كان الناس الآن خصوصا هنا بدأوا يفرقون في العقود، فيذكر أن هذا كفيل كفالة غرم، أن هذا كفيل كفالة حضور، فإذا لم يقيد شيء من هذا الأمر فإن يرجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرفهم أن الكفيل ضامن فيأخذ بهذا بأعراف الناس هي اللي يتعاملون فيها في تعاملاتهم. ما لم يكن هذا العرف أو هذا الأمر مقيد بشكل واضح وجلي في العقود. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.